معنى الحياة لها معنى. أطيب التحيات أوجهها أنا وفريد سابا لكل المستمعين، تحيات معايدة طبعا أيضا موجهة لكل المستمعين اللي احتفلوا عيد القيامة المجيدة. المسيح قام، حقا قام. النغمة نعمة، النغمة نعمة، النغمة نعمة. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بدكتور حمدة فرحات، رئيسة ومؤسسة الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى كوسيط وأخصائي بعلم النفس العيادة والمرض وأستاذة جمعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
وأهلا وسهلا فيكم جميعا المستمعين.
دكتور حمدة، 11 نيسان مبارح كان اليوم العالمي لمرض الباركنسون، وطبعا دايما بيتكرر هذا العيد كل سنة بس نتذكر أو تكون فرصة مهمة لحتى نعزز الوعي حول هالمرض. لليوم نعرف من حضرتك شو أهمية الموسيقى بعلاج مرض الباركنسون، كيف ممكن تساهم وتساعد مرضى الباركنسون.
أول شيء أكيد هي العلاج بالموسيقى، مثل ما نحن حكينا قبل هلا إنه بالحلقات الماضية كلها، إنه دائما إنه في لكل حالة في علاج بالموسيقى، مثل ما في مثلا إنه في علاج تاني. أوكي، بس بتتميز أكيد الموسيقى إنه بتأثيرها السريع والفعال وهيك. هلا بالنسبة للباركنسون، الباركنسون هو اللي بنقله بالعربي الشلل الارتعاشي، وهذا المرض يلي بيصيب يعني قسم من المسنين، طبعا مش كل المسنين بس إنه في قسم يعني نسبة معينة بيصير معهم باركنسون. هلا كيف بنصير نحن بنشتغل بالعلاج بالموسيقى مع هودي المصابين، إنه هذا إصابة يعتبر. طبعا الباركنسون هو اوكي، هو ديزيز، اوكي باركنسون ديزيز، بس هو بيصيب كل شخص كحاله يعني منفرد لحاله، مش كل الناس عندهم ذات الشيء، لانه ممكن يجي على مستويات مختلفه من الشلل الارتعاشي على يعني على عده انماط. اوكي، هاي من جهه. من جهه تانية في عنا المرضى الباركنسون ممكن يكون عندهم اسوسيا هنا او عندهم أمراض تانية أو اضطرابات تانية مع مرض الباركنسون، ففي نسبة مثلا لا بأس بها معهم هن يعني عندهم الزهايمر مع الباركنسون. أوكي، لاحظنا نحن بدور الرعاية بدور المسنين نعمل دراسات، لاحظنا أنه هذا الشيء. أوكي، فإذا نحن هون وفي ناس عندهم اكتئاب، يعني كل حدا عنده شيء يعني مع الباركنسون عنده
عم يترافق باضطرابات تانية.
نعم، يعني أسوسي عليه ومتلازم معه ومترافق معه. فهون نحن شو بنعمل؟ أكيد يعني الكيس ستادي، أكيد دراسة الحالة هي بالأساس، كل حدا لوحده بنشوف نحن شو اضطراباته مع الباركنسون، شو عنده أو في أو يعني في ولا ما في، كل واحد بندرس ملفه لحاله. وزائد الأنمناز، يعني الأنمناز يعني هي تاريخية الحالة وتاريخية المريض، يعني هو مثلا شو كان بحياته، شو كان بحب، شو كان بيسمع. وبنركز على شيء نحن أساسي اسمه هو النقص، لأنه هذا الباركنسون هو الأساس يعني والعلاج له هو التعويض الدوبامين. في عنا المادة اسمها الدوبا، هذه بياخدوا دواء، يعني في دواء اسمه هيك. فنحن بنشتغل على هذه النقطة، هاي النقطة بالذات، يعني نحن بدنا نعطي الميوزك اللي هي بتعوض هذه المادة. اوكي، يعني هي بتكون رامبلاس او بتكون بديل لهالمادة. الموسيقى يلي بتركبتها بتحفز وبتنشط، مثل ما الدوبامين هو بيعطي هاي الحالة، نفس الشيء نحن بنشتغل هاي الموسيقى خصيصا لهي الحالة. اوكي، لحتى نشتغل نحن على تنشيط وعلى نحل محل مادة
الدوبامين
اللي حكينا عنها، اللي هي بالمرض هي بتكون عفوا بالدواء. اوكي، حتى بدي اقول لك جانا في خبريه لازم الناس تعرفها، انه كمان في جهاز يعني هذا كتير مهم، انعمل اباري بينزرع بالجسم بيتوصل بين البنكرياء وبين الدماغ بيفرز هذه الماده، بس طبعا هذا بينعطى الجهاز او بينعمل للاشخاص اللي بعدهم مبلشين بالمرض مش اللي بيكونوا متطورين، انه في له مراحل، هو في له مراحل
ببدايه المرض.
نعم.
طيب كيف ممكن يعني بتعرف ان في كتير بيكون في تداعيات لمرض الباركنسون، يعني بطء حركة، تيبس عضلات، فقد الحركة اللا إرادية، تغيرات بالكلام، الرشفة، كيف من الممكن تحفزون تقدروا يرجعوا نوعا ما يقوموا بعملهم؟
هو التخفيف من هالارتعاش هو على كل المستويات اللي قلتيهم انت. اوكي، هو بدنا نخفف نحن من هود العوارض. ما اقول لك انه في عنا مراحل لهذا المرض، ومنيح انه اول نصيحه بدي انصحها لكل الناس انه الانسان على صحه السلامه على عمر الخمسين يعمل الفحوصات، يعمل التصوير، يعمل الار ام اي، يعمل الفحوصات لحتى يشوف اذا في عنده استعداد ليكون عنده باركنسون، يعني قبل ما ينصاب الإنسان، لأنه ما بتعرفي مين ممكن ينصاب. فعلى صحة السلامة أول شغل يعمل هذه الفحوصات. تاني شيء أنه نحن بدنا نشتغل بكل شيء بس نخفف من هودي العوارض، لأنه لا تروح هذه العوارض ما بتروح. أوكي، بس في تخفيف منها، بنخفف. التخفيف بيكون مثل ما قلنا نحن طبعا بالعلاجات الطبية الموجودة، بالعلاج بالموسيقى كتير مهم، لأنه العلاج بالموسيقى بيشتغل على منظبط الإيقاع، هذا الإيقاع يلي عم بيتخربط. الموسيقى أول شيء بتقمله هذا التشنج، بتخفف له منه، بيسترخي أكتر. أوكي، وبيرجع بتزبط الإيقاع اللي قاله، يعني بتزبط الإيقاع الداخلي اللي هو بالعضل وبالتشنج اللي عم نحكي عنه والارتعاش، بتزبط مع إيقاع الموسيقى، فبتصير الإيقاع الداخلي والإيقاع الخارجي. طبعا في موسيقى مثل ما قلنا نحن لكل حالة بحالتها، يعني الحالة بتندرس قدامنا نشغل عليها وبتنعمل الموسيقى اللي لها. أوكي، مش أنه فينا نحن مطلق موسيقى، بس الموسيقى يلي بتساعد الشخص بالبيت، هذه كرمال المستمعين، أنه هو شو الموسيقى اللي بتحافظه، كانت هو شو بيحب، شو اللي بيفرحه بنشطه، وشو متعود هو يسمع. بنخلي نحنا، لأنه هذا بيشتغل على الناحية النفسية اللي له، لأنه نحنا مثل ما شفنا بالدور المسنين، نعم، شفنا حالات الألزهايمر وحالات الباركنسون، وفي حالات مثل ما قلنا باركنسون مع ألزهايمر. الباركنسون أصعب من ألزهايمر، يعني هلأ طبعا مش وقت نحكي عن ألزهايمر، بس لأنه كونه من أمراض الديمانس، يعني المسنين يعني قلن علاقة بالديمانس وقلن علاقة بالشيخوخة، اثنيناتهم ممكن يأثروا على بعضهم. ولاحظنا أنه الباركنسون هو أصعب من الألزهايمر من حيث ناحية الحركة، لأنه في عطول الشخص بحالة ارتجاف، وهذه الحالة كتير مؤذية نفسيا. أوكي، مؤذية جدا، لأنه هو عم بيواعي وعارف أنه شو عم بيصير معه وعم ينحرج. يعني في حالات، يعني في ولادهم تركوهم، تخيلي، يعني رحنا شفناهم بالدار المسنين، يعني كتير صعب الحالة. أوكي، فهذه الحالة بدها كتير رعاية واهتمام وحب، ولازم الناحية النفسية يكون في دعم كتير قوي. فأوكي، بالموسيقى نحن فينا نساعد بهالناحية هيدي، إنه نعطيه الأشياء يلي هو بحبها بالبيت، هذا نحن عم نحكي بالبيت. أوكي، أما بالعلاج بده يروح على العلاج أكيد طبيعي، بده يكون بالكلينيك وعم يترافق مع العلاجات الطبية الأخرى.
دكتور حمدة، بالنسبة للأشخاص اللي عندهم صعوبة بالبلع، لأي مدى اليوم يعني خاصة طبعا بيعانوا من باركنسون كمان، لأي مدى اليوم الموسيقى والغناء قادرين أنه يحسنوا هالقدرة، قدرة العضلات المسؤولة على البلع، ويقدروا يخلوا الأشخاص يقدروا يبلعوا؟
نعم، أكيد إلا جانب العلاج الطبي مثل ما قلنا. يعني نحن تمرين الحنجرة، تمرين عضلات الفك والرقبة وكلهم هودي، أوكي، الجهاز الهضمي اللي هو متعلق بالفم من فوق، أكيد هذا بده إكزرسيس وبده تقوية، مثل ما أي شيء نحن بجسمنا بده تقوية ليشتغل لحتى نحافظ له على مستوى. أكيد، وبنفس الوقت مع الميوزك اللي هي بترخي بتخلي الواحد بحالة استرخاء، لأنه أوقات كمان عملية البلع لها علاقة بالحالة النفسية، مش بس لها علاقة بالحالة الفيزيولوجية. فهون بده ينعمل أنه مثل التشخيص ويأخذ العلاج الطبي، زائد أنه بدنا نتأكد أنه قديه هو طبيا هذا الموضوع، أو قديه هو فيزيولوجيا، وقديه هو نفسيا، فبنشغل على هودي الحالتين. أوكي، يعني بالإكزرسيس نحن عم نحكي هون التمارين اللي هي الفوكال، نشتغل على الفوكال، على كيف منحرك الفك وهودي الأمور يعني الخاصة بهذا الموضوع.
دكتور حمدة، مقارنة مع العلاج من دون موسيقى أو العلاج بالموسيقى لمرض الباركنسون، هل لقيتوا نتيجة فعالة؟
جانا بدي أقولك أنه أنا مش من عندي بس، من نحن أكيد اشتغلنا بدار السعادة، اشتغلنا بدي سمي يعني مراكز معينة، دور العجزة وهيك، مش من عندي الكلام، أنا من عندي. أوكي، شايفي كل شيء على الأرض وعم نشتغل، عالميا هذا معروف عالميا انه الامراض الباركنسون والغير من امراض الشيخوخه كثير جدا مفيد افيكاس العلاج بالموسيقى. ومثل ما بقول لك انه هذا الموسيقى عالم الموسيقى هذا عالم كثير كبير، بس هو بده تخصص وبده ناس تعرف تشتغل فيها للموسيقى. يعني تجي مثلا محل مثلا ما بدي اشتغل على الهرمونات، بدي اشتغل على العضلات، بدي اشتغل، بدنا نعرف تفاصيل الموسيقى والايقاع وهالتركيب الصوتيه هيدي والفيبراسيون ريزونانس كلهم هودي بدنا نعرفهم، نكون متخصصين فيهم لنعرف انه على شو بدنا نشتغل. مش مطلق موسيقى، يعني العالم بتفكر انه مثلا اوقات العلاج بالموسيقى هو مطلق موسيقى، لا مش هيك. اوكي هذا اختصاص يعني.
على كل حال الاسبوع الجاي
بكل العالم بينحكي عنه
اذا الله راد، الاسبوع الجاي بنحكي مين يلي بيقدر فعلا يمارس العلاج بالموسيقى او شو لازم يمتلك المعالج بالموسيقى من مهارات معينه لحتى يقدر يساعد المرضى. شكرا لك أكيد. دكتور حمده فرحات، نحن بانتظارك الاسبوع الجاي اذا الله راد ضمن النغمه نعمه. معنا الحياه الى معنا عبر لبنان الحر. وصلنا للمحطة الأخيرة ضمن القسم الأول. إيه بعد في مطرح منقول أهلا وسهلا بالمعالج النفسي ستيفاني غانم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك جنى وبالمستمعين،
وعيد مبارك إن شاء الله يا رب عليك وعلى عائلتك. أمين يا رب.
وعليكم مرسي كتير، إن شاء الله هالعيد بيكون هيك بيحمل شوية سلام ورواء.
أمين أمين الكل. أمين، كنا بحاجة لهالشعور. ستيفاني لليوم مررنا نحكي عن العلاقة السامة بالحب اللي بتجمع بين حبيبين أو بين شريكين. إمتى منقول عن علاقة حب بتجمع بين اتنين إنها علاقة سامة، وقدي بدها تكون خطرة حتى يطلق عليها كلمة سامة؟ خطرة ويمكن وغدارة يمكن. يعني مثلا مثل الحي بتاعتي السام تكون تغدر فيه.
لا بتاعتي العلاقة السامة منها غدارة، لأنه بس تقول الحي خبيثة بتعقسك أو بتغدرك بلا ما تحسي. العلاقة السامة جدا واضح أنه سامة، بس الشخص ما بده يشوف أنه سامة أو ما بده يترك هو وعارف أنه سامة.
ما بده يخسر الشريك، يعني
ما بده يخسر العلاقة وما بده يخسر الشريك. وكمان بتسمع الناس بتقول ما بدي كل حالي،
يعني بفضلوا تتسمم حياتهم نفسيتهم وروحهم كرمال ما يقعدوا لوحدهم،
كرمال ما يكونوا وحدين. هيدا كتير موضوع مهم وكتير بسمع بعياتي وحتى حوالينا، وأكيد أنت بتسمع إنه ما أنا بهالعلاقة وماشي حالي، ما بدي كل حالي، ما بعرف عيش لحالي. قديه بتسمعيها هيدي الكلمة ما بعرف عيش لحالي، فبيروحوا بيتورطوا. هلأ بنحكي عن الأسباب بعلاقات سامة، وهالعلاقات يعني بصيروا يقولوا يا محلى إنه الواحد يكون وحيد، حد إنه يكون مع شخص هالقد بقلل من احترامه، هالقد بشوفه صغير، هالقد ما بمرق فرصة حتى يفرجيه إنه هو لعبة بين إيديه، وإنه هو إذا ما كان مثل ما هو بده يكون رح يفل، ومثل ما بيقولوا عم يعقص وعم بوجعه بالمحل اللي هو أكتر شيء ضعيف فيه، اللي هو يا أما بتكون مثل ما أنا بديك يا أما رح فل وأتركك. وإذا الشخص أساساً عنده خوف من الوحدة أو عنده ثقة بالنفس ناقصة أو مريضة، هالشخص رح يكون بكل بساطة ضحية، يعني بكل سهولة رح يكون ضحية الشخص السام. خلينا نحكي شوي عن سمات العلاقة السامة، كيف بنعرف إنه نحن بعلاقة سامة،
وكيف العلامات
إنه نحن وكيف بنعرف إنه نحن عم نساهم بأنه هالعلاقة تكون سامة؟
يلا تفضل.
العلاقة السامة هي العلاقة اللي على طول بتحس فيها أنك مش محترمة ومش مقدرة. يعني مثلا نجحت بقلك برافو نجحت، بس بتعرفي كان فيك تعملي أحسن، فستانك حلو بس أنه فخادك شوي مش زبطين، مهضومين أصحابك بس هيدا رفيقتك ما بحبها، أهلك صوتهم عالي ما بحب أقعد معهم، دايما في ملاحظات ودايما في انتقاد ودايما في محاولة لأن إكسري. ايه انت شاطرة بشغلك بس انه معاشك واطي او فيك تعملي احسن او انت ما قلك عازي لشي. وهون طبعا نحن عم نحكي عن الاناث والذكور، يعني عم نحكي المرأة فيها تكون بعلاقة سامة والرجل كمان في يكون بعلاقة سامة، و 50-50 يعني بنسب قريبة. يعني نقطة تانية بتحسي على طول انه مع كل العالم انت محترمة، وهون لازم ننتبه لهالنقطة، هيك منفرق إذا نحن عم نساهم بأنه هالعلاقة تكون سامة أو أنه نحن أصلاً أشخاص ما بنعرف نكون إلا بعلاقات سامة. إذا أنت كل العالم بتحترمك بس هالشخص بقلل من احترامك، هون بتعرف أنه هالعلاقة مش ظابطة. لما بتحسي أنه أنت عم تحكي كلمة وكل اللي بتحكيه الشخص التاني بياخده بطريقة شخصية، يعني بتجي بتقليله أبسط الأشياء، أنا بردانة بقول لك اف انت شو شو خصعه شو ضعيفه شو ما بتتحملي، مش انا بردانه نشوف اذا فينا نغطيك او اذا فينا نسكر الشباك. بتحسي على طول انه بتكوني مرتاحه، بس يقرب هذا الشخص عليك بتحسي بعبقه بقلبك، وبتحسي انه بدك تكوني معه بس لانه ما بدك يكون مع حدا تاني، او ما بدك يفكر انه انت ما بتحبيه، مش لانه انت حابه هذا المشوار ابدا، او انك حابه تكوني معه.
يعني كأنه
بتحسي قبل ما
المشكلة
تحكي معه. نعم
مثل كأنه المشكلة بالشخص التاني، بطل بالشخص اللي هو عم يسمم العلاقة. هل
ايه 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 بتصير تحسي انه انت الغلطانة. وهلا هيدي النقطة اللي بدي اقولها، يو ووك اون ايج شيلز بالانجليزي بيقولوها، يعني بتمشي على قشر بيض، او بتصير كل ما بدك تقولي كلمة بتحس بحسابها ألف مرة براسك هالكلمة كيف رح ياخذها الشخص الثاني، وهذا الشيء بخليكي ما تكوني حالك، لانه انت اذا بدك تكوني بعلاقة بدك تكوني حالك. اذا انت شخص بيمزح بدك تمزحي، اذا انت شخص بنكد بدك تنكدي، اذا انت شخص بيقول بعرفني بحب يقرا ويستشهد بعبارات معينه بدك تكوني هيك، اذا انت شخص بحب يرقص بحب يسمع موسيقى عاليه بدك تكوني هيك.
يعني برمجة
العلاقه السامه ما فيك تكوني تسمع الموسيقى اللي هو بحبها او اللي هي بتحبها، اذا عم نحكي بالقلب، بدك تاكلي الاكلات اللي هو بحبها، بدك تروحي على المطاعم اللي هو بحبها، اذا في مناسبه ما بحب يروح عليها ممنوع تروحي عليها، وإذا إذا هو ما راح أنت ممنوع تروحي، لأنه بتكوني ما بتحبيه وما بتقدري، بهددك بالتركة أو بالخيانة etc. نقطة تانية كمان، you're always blamed، أنت على طول بوضع لوم، شو ما عملت أنت عم تنلامي. لو دويت أصابعك العشرة بقلك أكيد في إصبع معين مخبيتي ومنك مدويتي، على طول شو ما عملت في لوم من قبل هيدا الشخص. هدول اذا بدك ابرز سمات العلاقه السامه اللي بتحسي حالك فيها. طبعا طبعا ما في لزوم اذكر العنف اللفظي والعنف الجسدي والعنف المعنوي والعنف المادي، لانه هدول الاشياء متعارف عليهم على انه هن من ابرز سمات العلاقه السامه، بس مش اذا ما ضربك او ما ضربتك يعني انت مش بعلاقه سامه. مش اذا يعني اوقات الكلمه، مش اوقات، خلينا نقول بمعظم الاوقات في ما يكون عنف جسدي، بس العنف اللفظي مثل انت فاشل او انت مش رجال
بيوجع اكثر
او بتوجع اكثر، واثاره بتبقى لكل العمر، لانه الضرب متعارف عليه انه هو عنف، وانه بمجتمعات متحضره اكثر شوي يحاكم عليه الشخص اللي عنف. اما العنف اللفظي او العنف العاطفي او العنف المعنوي بكسر ثقة الشخص وبكسره على كل حياته، وبصير يخوفه من العلاقات اللي جاية، وبصير يشككه بحاله.
يعني
هدول أبرز سمات العلاقة السامة.
يعني دايما في وجوده تهديد عاطفي نفسي جسدي.
صحيح، عاطفي نفسي جسدي مادي معنوي وجنسي كمان. يعني حتى بالعلاقة الجنسية، إذا ما صارت العلاقة الجنسية بالشخص بالشكل اللي الشخص هو بيشوفه صح، منصير نتهم الشخص الثاني انه عم بخون او ما بحب كفايه او ناقصه شيء. يعني دائما في التصرف بيسبقه الانتقاد وتليه الملامه، قبله في انتقاد وتخويف وبعده في ملامه. اذا انتم بعلاقه سامه يعني انتم بعلاقه عم بتعيشوا فيها هالتصرفات. وطبعا نحن هون عم نحكي عن العلاقه السامه بالحب او بالعلاقه العاطفيه، بس كمان فينا نعمم هيدي العلاقه على العلاقه مع الاهل او مع الاصدقاء او بالشغل او مع كل العالم، يعني مش بس العلاقه العاطفيه.
بس يمكن الخساره تبعينا اكثر بتقع على الشريكين، يعني مجبورين بعضهم 24
أكبر.
ايه صحيح.
نعم.
على 24. طب شو الاسباب اللي بتخلي الواحد هيك يصير؟
هلا اجمالا الشخص اللي بيتورط بهيك علاقه، بس اقول بيتورط مش يعني يجرب، ياما بنتعرف على ناس بنكتشف انه سامين، نبرم ظهرنا ومنفل، بنكون ما بيقولوا قللنا الاضرار على حالنا. بس الاشخاص اللي بتتورط بهيك علاقات او اللي ترتبط مع هيك اشخاص، هن اشخاص بالاساس عندهم مشكله ذاتيه بعلاقتهم الاساسيه مع حالهم، اما هن اشخاص ما بحبوا حالهم كفايه، او هن اشخاص ربيوا ببيت في علاقه سامه وفهموا انه هاي العلاقه وهي كل العلاقات. قد ايه بتسمع اشخاص حواليك ما كل الرجال بيخونوا، بصير
امر طبيعي
يعني.
يعني
كل النسوان بحبوا المصاري، او ما كل العلاقات ببلشوا بحبوا بعدين بصيروا زهق وملل. هيدا التعميم بيجي على انه انت عشت ببيت اكثر من 20 30 سنه مع اهل هن بيتصرفوا هيك مع بعضهم، وحيولك انه هاي الحقيقه، لانه نحن دائما بنشوف انه كل شيء بنعيشه بالبيت، ومن خلال القصص اللي بنعيشها بالبيت بنتعرف على العالم الخارجي. وعلى العلاقات كلها، إن كانت عاطفية أو علاقات صداقات أو غيرها. فهذا الشخص لا يقدر ينقي ويتورط بعلاقة سامة، يعني هذا الشخص ما بيعرف إنه هو بيستاهل ينحب بدون قلة احترام وبدون انتقاد وبدون لوم بدون عنف أيا كان شكل هذا العنف.
وهذا بيكون
لا يقدر
بوجود
يطلع
الحب.
من هالعلاقة جنى، بده يبلش يحب حاله. لأنه أنا كتير بشوف أشخاص بالعيادة وحوالي، إيه ما أنا كنت بعلاقة مش منيحة وتركت، طيب رجعت ارتبطت بشخص عم بيعنفها بس بغير طريقة. يعني مش الحل إنه أظهر من هالعلاقة وأقعد على كرسي الضحية وخبر أصحابي وأهلي قديش هالشخص كان سيء معي، وأرجع بعد فترة ارتبط بشخص، يعني إذا بدك هو ذاته الشخص بس غير وجه وغير اسم، بس نفس الوجع ونفس التصرفات عم تتكرر بس مع أشخاص تانيين. بدك أو بدك تكسروا هالسلوك النمطي بأنكم ترتبطوا مع أشخاص بكسروكم وما بيحترموكم لأي سبب كان، بلشوا أنتوا وقفوا قدام المراية وتطلعوا بحالكم وشوفوا شو اللي أنتوا بنظر حالكم ناقصكم حتى هالقد عم تقبلوا تنزلوا وتنزلوا وتعطوا من حالكم. وهيدا الإيثار اللي كمان مفيد نحكي عنه، هالعطاء الزائد، عطاء القديسين، بما انه نحن هيك شوي بعدنا بزمن الاعياد، عطاء القديسين اللي انا بعطي 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 وباخد شيء زهيد وبنبسط كتير بالشيء الزهيد اللي عم باخده وبفكر انه كتير علي. هيدا الشيء اذا بمارسه بحياتي العاطفية، اذا ما بكون عادل او ما بكون عادلة بعلاقاتي وباخد تقريبا قد ما بعطي، طبعا بدي وصل علاقتي لتصير سامة ومضرة وبتأذيني، وطبعا بتأذي الناس اللي حوالي. وغنيني قلي كون الشيء على سبيل المزاح، أغلب العلاقات السامة مش الضحية اللي بتخلصها، الجلاد اللي بيخلصها لأنه زهق، يعني بيزهق من كترة البطش اللي بيعمله على فريسته أو على ضحيته وبيروح بفتش على ضحية تانية يتسلى فيها.
طب شو هي أبرز الأثار النفسية اللي بتصير مع الشخص اللي بيعيش بعلاقة سامة؟
أول شيء بيفقد الثقة بأي علاقة مستقبلية ممكن تكون صحية. تاني شيء بيصير مصدق أنه هو شخص عاطل، وبيصير وهذا اللي بسمعه كمان من الأشخاص اللي بيزوروا عيادتي، بيصيروا إيه بس ما هو أنا الحق علي، أنا ما عملت له هاي الطبخة، أنا ما حبيته، أنا ما كنت سير له أصحابه، أنا ما كنت جيب له لأمه على كل عيد لأم هدية ب$100. يعني بيصير الشخص يصدق ويكرر حتى من بعد ما يخرج من العلاقة، بصير يصدق ويكرر الكلام اللي كان ينقله بالعلاقة، وبصير يعمل سيلف كويستشنينج أو أسئلة هو يسألها بينه وبين حاله، إن كان صبية أو إن كان رجل، إنه إيه ما أنا لو كنت هيك كان زبطت العلاقة. وكمان في كتير بسمعه، طيب ما ملايكة هلأ إجا فالنتاين وكنت معه كنا دهرنا حتى لو بقتني السهرة، بس إنه أنا هلأ بالبيت لحالي. بصيروا يعني يقول يتمنوا يرجعوا على الضرر اللي كانوا فيه على أنه يبقوا لحالهم، للأسف لأنه ما بيعرفوا يعيشوا لحالهم. والشخص اللي ما بيعرف يعيش لحاله ما بيعرف يعيش مع حدا، لا مع أهله ولا مع أصحابه ولا مع مدير ولا مع صديق ولا مع ولا مع شريك عاطفي جنسي أو غيره.
طيب ستيفاني، هل من خطوات معينة أن الواحد يقدر يحسن فيها صحته النفسية من بعد الانفصال أو الخروج من العلاقة السامة؟
بده
لما يرجع، يعني يرجع يعيد نفس التجربة،
ايه لما يرجع يعيد هالتجربة. صحيح، حلو كتير هالسؤال، انه طيب انت ظهرت من علاقة سامة، شو اللي بيضمن لي انا انه انت ما رح ترجع تفوت بعلاقة سامة اخرى بمسميات اخرى؟ يعني قبل كنت تنضرب، هلا عم بينقل لك كلام بوجع، او قبل كنت تنضرب او ينقل لك كلام بوجع وهلا عم تستغل ماديا. اي نوع استغلال عاطفي او محاوله لالغائك انت من جوا، او تحس هيك انه قلبك عم يرجف كل مره رايحه تشوفي هذا الشخص، مدري شو بده يعمل اليوم، قله الامان اللي بتحسيها لما بدك تشوفيه او لما بده يحكيك، هيدا لما تنعاد بمحلات تانية مجبور الشخص ما عنده خيارات تانية. اذا قادر يعملها لحاله كتير منيح، واذا مش قادر يعملها لحاله لازم يشوف اخصائي نفسي. اللي لازم يعمله هو انه بدل ما يضل عايش بمستنقع ليك شو عمل فيه وليك شو إزاني، تعمل مراجعة ذاتية، أنت ليه عم تقبل تنقذه؟ شو الذنب اللي حامله؟ وأوقات الذنب مش أوقات، أغلب الأوقات الذنب هو ذنب وهمي. يعني أنت بتفكري حالك عامل شيء قاضي شيء، بتعرف الأهل أوقات كمان بربوا أولادهم كتير بأسلوب ملامة بلا ما ينتبهوا طبعا، بأنه نصحت كيلو البنت بتصير ما بتسوى، جابت علامة تحت المعدل بتصير ما بتسوى، الشاب ما نزل ما راح على السوبر ماركت جيب أغراض لأهله بصير ما بحبون، انتقدهم لأنه زلطوه إن بابليك وخبروا خالته أنه هو شو بعرفني دخن سيجارة بالمطبخ بصير ما بيسوى. الأهل لما بي بي بيزغرونا، بنصير نحن نصغر حالنا بعلاقاتنا، وإذا في مرة طلع صوتنا على أهلنا أو لمناهن بنصير نحس بالذنب، لأنه الأم دغري بتروح بتبكي وبتقول لهم أنتم ما بتحبوني، أو الباي بصير يقول لهم أنا عم بصرف مصاري كتير وأنتم ما بتقدروني، عم بشتغل من الفجر للنجر، بصيروا الأولاد يحسوا بالذنب إنه هن شي مرة وقفوا وواجهوا، هاي إذا واجهوا، وبصيروا يقاصصوا حالهم بعلاقاتهم المستقبلية، وإذا ما واجهوا كمان بصيروا يعملوا، بصيروا يتبنوا وشوفوا مين من أهلهم ضحية ويتبنوا هذا الدور ويقلدوا بعلاقاتهم.
يعني تداعيات العلاقة السامة على كل أفراد العائلة وحتى يمكن على المحيطين من الأهل. على كل حال، على أمل أنه المستمعين عن جد يعيشوا بحرية، حرية يعني في حدا بيقول كلمة حرية شو مهمة قدي،
ونحن منفتش عليها بوطننا ونحن معنا إياها داخلنا، لا حرية الاعتقاد ولا التفكير ولا تقبل حالنا أصلا مثل ما نحن.
مع الأسف. على كل حال مشوارنا معك طويل ستيفاني، منلتقي أسبوع الجاي إذا الله راد تنحكي كمان موضوع بهم المستمعين. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. دعسة ناقصة. ومثل العادة ضيفتنا الأستاذة باسكال فغالي الخازن، أخصائي بعلم النفس العيادي والمرض، أستاذة جامعية وأيضا معالجة نفسية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر دائما وأبدا. طبعا مستمرين مع حضرتك وضمن دعسة ناقصة ومع مرحلة المراهقة. وعدنا المستمعين أنه نتابع ونحكي المراهق كيف بيقدر يبحث عن الهوية، يعني من بعد ما بيمرر بمراحل الطفولة الأولى والتانية بيواجه أزمة الهوية، يعني بتكتر الأسئلة كتير براسه، شو يعني الحياة، مين أنا وليه عايش، لوين بدي روح، أسئلة بتتمحور حول حاله حول أهله، وطبعا هذا الشيء بيخليه يحس بقلق معين، و يعني بيصير همه يعرف انه هل انا اهلي فعلا بيحبوني، هل انا عزيز على قلبهم، لما هنالك من اسئله. هيدي المرحله كيف ممكن يقدر يتخطاها وباي طريقه؟ ونرجع منذكر انه مش الكل، انا احكي عن بعض الاشخاص
اكيد، لانه نحن مثل ما قلنا انه ما في شيء نقدر نعممه على المراهق، مضطرين كل حاله نكون عم ندرس لها ماضيها، نموها، انفعالاتها، طريقه التربيه الى اخره. بس هون على تجاوب على سؤالك بدي جاوب بشقين، شق الهوية واكتشاف الهوية، والشق الوجودي يلي مثل ما قلت رح بلش فيه، مثل ما قلت هالتساؤلات يلي بيكتشف انه مزبوط في حياته في موت، وبيكتشف انه في امور ما بحب اعملها بضطر اعملها، وانه عم بقرب على السن يلي بدي يكون مستقل عن اهلي. وعن
كما في نقطة وقتها بيصير اي حادث معين قديش بيصير او كيف بتصير نظرته لربه، يعني بيعتبره كتير قاسي، منه عادل، عم يقاسسه، يعني بيعتبر قصص مثل ما هو بيقدر يفكر،
مثل ما هو بيقدر يفكر، ومثل التحصيل اللي اخده من خلال يمكن اوقات بالمدرسة بالكاتيشيز، يعني كمان هون في علامة استفهام نبقى بنحكي فيها بعدين. بس هول السؤالات الوجودية اللي مرتبطة بحالة القلق، الخوف، الاضطراب، وانه شو بده يصير بعدين، وامتين منموت، ويمكن اهلي يموتوا، بلكي انا متت، كل هيدي الثورة يلي بتصير حد الثورة الهرمونية، يمكن بيوصفوا قدي الوضع صعب وقديش مش هين واحد يصير مراهق، وقديش مسؤولية المحيطين فيه كمان
يعني توشي بالراس بصير عنده
سؤالات ما إلها جوابات، أو الجوابات بتخوف، أو أنه نقتنع ونقبل بالحياة مثل ما هي ونرضى بالأمر الواقع، كمان بتتطلب كتير نضج عقلي ونفسي. هلأ كمان العواطف الإيموسيون بتزيد بهذا العمر، العواطف من ناحية التعلق، الحب للشريك أو للطرف الثاني، الإيبر إيموتيفيتي اللي بتصير، يعني بصير مثل ما بقوله العواطف هيك دقيقة، وصحته النفسية بهذا العمر يعني لسانتي بسيشيك كمان بتاخد منها كتير تفكير، لأنه هذا المراهق يلي قطع مرحلتين الطفولة ويلي تأسس خاصة بعمر التماهي للصورة الأب، إذا بدنا ناخد الصبي عم بيكتشف هويته هلا بسن المراهقة. نحن منفتكر كأهل أنه بالمراهقة كل شيء بيصير، مش مزبوط، كل شيء بيصير بين الستة والحداشر سنة، وهيد المرحلة إذا ما كنا عارفين وواعيين نحن كأهل أو كمربين كيف عم بتصير عملية التماهي، وقديش الصبي عم يتماهى بصورة بيه والبنت عم تتماهى بصورة أمها، وكنا نحن أكيدين من حالنا أنه لعبنا الدور المناسب كأم أو كبي، ما فينا نلوم المراهق وقت يكتشف أنه في خلل أو في dysfunctionment، ما عم نقول مرض، ما عم نقول نورمال أو باثولوجيك، عم نقول dysfunctionment لأنه عم نستعمل عبارة فرويد كيف وصف هالحالة بالزيد، خلل بنموه النفس العاطفي الجنسي.
فينا نعمل مثل معين نقدر نستوعب مزبوط كل شيء حضرتك حكيت عنه؟
أكيد، أفيك بليزير وتانكيو لأنه قلتي لأعطي مثل لتوضح الصورة أكثر. صح. الصبي وقت يخلق بعيش أول فترة ما بيعرف حاله إذا هو صبي أو بنت.
صح.
بعدين بفوت بالمرحلة يلي ببلش يكتشف أنه هو صبي وأخته أو الشخص الثاني هو البنت. بعدين بفوت بالمرحلة اللي منقلها كومبلكس دوديب، بيتعلق الصبي بأمه كتير كتير وبصير بده يتجوزها وقت يصير كبير، وبحب يضل إيه يتحدى، وإذا إجا البيت حتى يتقرب شوي من الأم بغار وببعده. نفس الشي عند البنت اللي كمان لبرنسيس دو بابي وبتتعلق ببيها كتير وبتحبه وقت تكبر بدها تتجوزه لعمر الست سنين، وهيدول اللي هن كومبلكس كتير طبيعيين وبصيروا بطريقة لا واعية، ونحن منحبهم ومنحبزهم بعلم النفس. وكمان هون الدرجات مختلفة، يعني في ولاد بفرجونا هالتعلق بشكل كتير واضح، ولاد بتكون أخف، يعني ترجمتهم للكومبلكس بتكون أقل من غيرهم، بس إجمالا هيك بصير لعمر الست سنين جنة، يعني من عمر الثلاثة لعمر الست سنين أو ثلاثة أربع سنين لعمر الست سنين الولد بيتعلق بأمه كتير، وبيوصل للمرحلة اللي هي 7-8-9-10-11، بيكتشف خلال هالخمس سنين انه انا كتير بحب امي بس امي بتحب بيي، وتا امي تصير تحبني انا بدي اتميها اتمثل اشبه بيي، وبهالوقت كله بكون عم بكتشف هوية الجنسية، انا رجال مثل بي الرجال وبحب امي اللي امي بتحب بي، وهون بتكتمل الصوره. من هيك بنطلب دائما انه بهالمرحله الكوبل يكون واضح بعقل ولادون، الام تلعب دوره، البي يلعب دوره، تيقدر هالصبي او هالبنت تتميها بشكل كتير صحي. هلا ببعض الاحيان بيكون الله لا يقدر البي ميت، الام كتير
حاضنة
لدرجة أنه ما بتترك مجال لابنها يتميها بصورة تعويضية، يعني بصورة العمه الخاله الجده صديق العيلة،
بتأثر عليه
بتحميه لدرجة أنه ما بيكون عنده فرصة تيتميها
بصورة معينة،
بصورة الأب أو صورة تعويضية. أوقات الأم بتكون أوتوريتير متسلطة دومينوت لدرجة بصير البي ممحي، أم تسلطة مع وجود بي ممحي ما بيترك مجال للصبي تيتميها بالبي بطريقة سليمة. أوقات بي كتير قاسي،
طيب هون الولد بمين بيصير يتميها؟ شو التعويض بياخده؟
بيتميها بأمه،
بأمه
لأنه ما عنده مجال يتميها بصورة تانية. الأم اللي كتير بتهتم الكوفوز اللي هي بدها تقرر عن ابنها إذا جعان إذا تعبين إذا عطشان، بدها تقرر شو بده يلبس إذا بردين، اللي بدها تاخده معه حتى تشتري تيب وتاخد رأيه بالفساتين، واللي بدها تاخده معه عند الحلاق، واللي بدها تاخده معه مع أصحابها بالصبحيات بهاي المرحلة الممتدة بين الستة للحداش واللي معتبرته تعويض عن الزوج بالوقت اللي هو ما في يكون تعويض لأنه هو بهيدي الفترة من حياته هو بحاجة يكتشف هويته الجنسية من خلال تماهي بصورة بيو. إذا الأم عن غير قصد عن يمكن جهل بالمعلومات يعني ما بتعرف أنه هالشي بصير بتقدر بكتير من الأوقات مش بكل الأوقات بكتير من الأوقات تخلق هيدا الخلل بالتماهي مع الخلل اللي خلقه وجود البي اللي هو ما بيقدر يفرط وجوده ما بيقدر يحب ابنه لأنه بهيدي المرحلة سبب حاجة يعرف أنه بيه بحبه وبيفتخر فيه وبيروحوا سوا بيلعبوا فوتبول وبيشتروا إسبادري مع بعضهم وبقصوا شعراتهم مع بعضهم. إذا كل هول مش موجودين في ريسك كتير كبير الولد ما يقدر يتماهى بشكل سليم يا أما بالمراهقة يضيع. اللي عم نحكي عنها بيكتشف لأنه بيكون في ثورة الهرمونية وفيها الليبيدو يعني الأبيتي سكسويل أو الرغبة الجنسية عم تبلش تبين وتظهر بيكتشف أنه هو عم ينجذب جنسيا للرجال مش لأنه عباله يكون بعلاقة مع رجل لأنه بحاجة. مستحلي وبحاجة وعباله يكون عم بيكتشف هيدا التماهي بس مع الأسف أروتردومو من هيك بيتحول لإنجذاب جنسي.
سيزي باسكال الوقت دي عامنا والموضوع ما خلص. إذا الله رد منتابعه بحلقة جديدة أسبوع الجاي بنفس الوقت ضمن دعسة ناقصة. شكرا لك.
Thank you جانا.
الصحة قبل الصحتين.
معنا الحياة إلى معنا. خلونا نبدأ مع محطة الصحة قبل الصحتين. منقول أهلا وسهلا بأخصائية التغذية وأيضا المختصة بالتغذية للأمراض المزمنة عبير أبو رجيلي. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
Thank you جنى. يا أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين كمان.
قبل ما نبدأ مع موضوعنا لليوم طبعا في كتير مستمعين طلبوا مني قليك أنه ما كتير انتبهوا على وصفة الحليب الذهبي نظرا لضيق الوقت اللي كان حاصل الأسبوع الماضي, فلذلك ريت ترجع تعديها شوي وتوضحي لهم أهمية هالوصفة.
صح, هيدا المشروب كتير عم ينسأل عنه لحكينا عنه. فالحليب الذهبي تنحضر هيدا المشروب يا جنى, نحنا بحاجة للقرفة الكركم والزنجبيل, فينا نستخدم حليب اللوز أو حليب جوز الهند منغليون مع بعضهم. هيدا الخليط الرائع كتير مهم لتحسين أعراض الأمراض والالتهابات, خاصة ذكرنا بحلقة سابقة للأشخاص اللي بيعانوا من التهاب المفاصل والبسورياسيس وكمان التهاب الأمعاء. في بعض الأبحاث ذكرت هيدا الشيء. فمن هون هيدا النوع من المشروبات يعني اندرج إذا فينا نقول تحت قائمة المشروبات السحرية.
طبعا لليوم حديثنا حيكون عن المأكولات اللي من الممكن نتناولها خلال عيد الفصح وأيضا شو هي أو شو بتحمل من وحدات حرارية. خلينا نبدأ بداية مع البيض, قد في كالوري؟
دايما نحن مننطر العيد بيحمل معه مأكولات طيبة إن كان حلويات, وأيضا نحن عيد الفصح منشتهر بأنه منسلق بيض. البيض المسلوق لازم نعرف أنه كل بيضة بتحتوي على الحدود 75 سعرة حرارية وبتعطينا 7 جرامات من البروتينات. فالبيض ما بينصح مثل ما الأغلبية بيفكروا, خاصة البيض المسلوق بيحتوي على الأحماض الأمينية الضرورة للجسم, فيتامينات كتيرة مثل الفيتامين دي, فيتامين او, فيتامين ا, معادن عديدة. وأيضا من نشدد على مادة الكولين اللي موجودة بقلب البيض وهي مفيدة جدا للدماغ ولصحة الدماغ. فالبيض كتير صحي, وهون كمان للأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع الكوليسترول ما يخافوا, فتبين انه استهلاك المأكولات المقلية والدهون المهدرجة له تأثير كتير اكبر على الكوليسترول من البيض بحد ذاته. فلأنه كان في قبل خوف من البيض اللي عندهم كوليسترول
يمتنوا عنه يتجنبوه,
كانوا يتجنبوه, هلأ لا من قلهم فينا باعتدال, ولكن ننتبه من المقالة, من الدهون المشبعة, من الحلويات, هولي اكتر ننتبه منهم.
المعمول تعرفي عبير يعتبر من أبرز الحلويات العيد أو أطعمة العيد زبدي, كاريت تحكينا عنها بالتفصيل يعني ما بين التمر والجوز واللوز والفستق وما إلى ما هنالك إذا بعد فينا نقدر نشتريهم.
صح, لسوء الحظ العديد من الأشخاص يمكن قبل كانوا يعملوا ببيوتهم, في العديد عم يقولوا أنه يمكن ما يعملوا معمول هيدا السنة, ولكن على أمل أنه السنين الجاية أكيد يكونوا على اللبنانيين أجمع أفضل.
آمين.
فهون المعمول هو لأنه من أساس العيد ومن أساس الحلويات اللي بنعملها نحن على العيد, أكيد هو بيحتوي على جرعات عالية من الكالوريز, يعني فيهم وحدات حرارية كتير عالية. رح نحكي عن القطع المتوسطة الحجم, مش الصغيرة ولا الكبيرة, بيفرقوا شوي يعني يا أقل شوي يا أكتر شوي. التمر, قطعة التمر بتحتوي بحدود 220 كالوري. ممكن الفستق حلبي 210 كالوري تقريبا, يعني قد بعض تقريبا. الجوز في شوي أكتر, ممكن يكون 260 كالوري, ولكن هون الجوز صحي أكتر, يمكن لأنه الجوز أكيد عم ناخد فوائد الغذائية من الجوز كمان من دون إضافات تمر. أوقات منضيف له سكر كتير, هلأ هون ننتبه للإضافات نحن عم نحطها إذا بدنا نكون نروح على الدايت أكتر, نروح على إضافة السكر الدايت, نروح على إضافة زبدة المخفضة الدسم في بقلب السوبر ماركت, أو إذا كنا عم ننتبه للكالوريز اللي عم ناخدهم نروح على المعمول الحجم أصغر, يعني ما نروح على الأحجام الوسط والكبيرة, نروح أنه نتناول المعمول الحجم أصغر, ممكن نخفف تقريبا نص الكالوريز, بدل ما ناخد 220 كالوري عم ناخد تلقائيا 110 كالوري. فهون التمر أكيد حكيت أنه التمر كتمر جانا تما نهمش التمر كتير هو مفيد, كتير مفيد وكتير صحي, بيحتوي على المغنيسيوم, بيحتوي على الزنك, بيحتوي على الكالسيوم, بيحتوي على الحديد, على البوتاسيوم, كتير مهم تيحارب الكونستيباسيون, كمان كتير مهم للقلب, فهو كتير مهم. الفستق حلبي كمان ما منا نهمش قدي هو مهم, بيدعم الجهاز العصبي, الحشوة عم نحكي, وأيضا بيحمي من أمراض عديدة. الجوز أكيد ابتديت وحكيت قدام مهم الجوز, وهو بيحتوي على الأوميغا 3 واللي هي مفيدة كمان للدماغ ولا صحة الدماغ. فنحن هون عم نحكي عن الحشوة, وخاصة إذا منتبهين للسكر وفينا نستخدم مثل ما ذكرت بديل السكر. إذا نحن تناولنا المعمول بطريقة ذكية هون فينا نتناول المعمول من دون زيادة وزن. أبرز الخطوات, يا أما نستبدل وجبة الترويقة بحبتين صغار من المعمول, استبدال الفواكه بحبة معمول, فهيدي ننتبه أنه كمان ناخد الحجم الأصغر.
هل مفضل انه الواحد يتناول كعك العيد اكثر من معمول العيد؟
في ناس بيفكروا انه الكعك اخف بما انه الكعك ما فيه حشوه, ولكن لا, هيدا الشيء منه صحيح. فهو لانه هونيك في حشوة صحية, أوقات الجوز والفستق مثل ما حكينا والتمر حتى فيهم فايدة. هون نحن عم ناخد طحين, سكر, زبدة لحالهم وغني بالكالوريز, يعني القطعة المتوسطة الحجم ما نفكرها أقل كالوري من المعمول, هي ذاتها ممكن تعطينا 220 كالوري.
يعني من وراء هالحديث كله بنعتبر أنه الشوكولا هو اللي بيربح على سفرة العيد
200 و300% الشوكولا, لأنه حبة بيضة العيد الصغيرة بحدود 10 جرام جرامات تحتوي بحدود 55 كالوري، يعني عم ننزل من ال
مذاكرنا أربعة بس تعادلوا بعضهم. طب آخر سؤال يعني بعد معنا دقيقة، شو أبرز النصائح الغذائية اللي ممكن توجهيها للمستمعين حتى يمرقوا هالفترة من دون ما يزيدوا وزن؟
هلأ دايما نحرص على اختيار نوع الحلويات، نروح على نوع واحد وصنف واحد بنهار، ما نعجق انه ناخد من كل الأصناف. فينا نلغي حبتين سناك تناخد معمولة، أو فينا بفترة بهيد الفترة بس نستغني عن وقعة الترويقة وناخد معمولتين صغار. فهون نختار مثل ما سبق وذكرت الأحجام الأصغر، منكون تلقائياً عم نخفف كالوريز بطريقة ذكية، ودايماً يعني العدل، مش نحرم حالنا، هيدا عيد فترة عيد فينا ناكل
ولا نغرق فيهم
ولا نروح على الإكستريم، لأنه في ناس ممكن ما بعد العيد يزيدوا 2 كيلو بطريقة سريعة، وعيد ورا عيد بيكتسبوا كيلوغرامات زايدة، بيطلعوا بستة سبعة ثمانية كيلو وما بيعرفوا كيف على وزنهم. فهون ننتبه انه دايما
اذا ازمة ورا ازمة واخدنا اكتسبنا كذا كيلو
كيف لو ما في.
شكرا لك عبير ابو رجيلي، ناطرينك اسبوع الجاي لرد بنفس الوقت. دمنا
الصحة قبل الصحتين.
من كرم الطبيعة، من كرم الطبيعة،
من كرم الطبيعة، ومع خبيرة التجميل مدام إلهام الأوبا. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
ميرسي جانا، أهلا فيك.
لليوم اخترت تخبرينا عن السمسم، على ما يبدو له فوائد جدا مهمة وفعالة.
نعم،
خلينا نتعرف من هنا حضرتك.
نعم، هالحب الصغيرة، أنا بقول السمسم قد صغير بس فعله كبير حقيقة، وفي كتير ناس جاهلين قدرات هالزيت لفوائد كتيرة. أنا رح بلش بالحرق، ده نحنا بنحترق أكيد في الألوفيرا، أكيد في أمور كتيرة الناس بتعرفها، بس حبيت أدوع هالموضوع قد ما زيت السمسم فعال جدا لبرودة الجلد. يعني إذا على وجه مجمع الطحين اللي بيكون عندنا إياه بالبيت،
صح،
يلي ما عنده البلانت الألوفيرا، الألوفيرا أسهل لأنها هي مي يعني جل، بس كتير فعال للحرق فعلا. نقطة من زيت السمسم على مطرح احترق بالجسم بتلاقوا لتاني يوم أكيد بدون ما يجي مي، بيعالج للآخر، بيشفي كليا. كمان زيت السمسم بفيد لبشرة جافة جدا، في ناس بتعمل بود ديزيدراتي بتصير كتير جافة، مش انه هيك نتفت قشب، يعني بصير عندها بروبلم، ما بيعود في امتصاص للكريم اللي عم بيحطوه أو لأي شيء رطب. هيدا الزيت بيعالج هالمشكلة، يعني بترجع بتتجدد الخلايا، بصير في غذاء، وإذا في مثل جروح، لأنه في أشخاص لما بيقشفوا أو بينشفوا زيادة بتصير هالبو مريضة، يعني عندها مشكلة ما عم تمتص، بصير عندها مثل جروح صغيرة، هيدا بيعمل شفاء للجروح وبيعمل تغذية قوية قوية للبشرة، امتصاص كبير للفيتامينز يلي موجود بهذا الزيت. نقطة ثالثة بدي أقول قد ايه بنقي البشرة، بيشتغل هيدا الزيت على تنقية البشرة. يعني في ناس بيكون عندهم هيك ألوان منوعة بالوجه، منقول منه موحد اللون، بس ينحط هيدا الزيت أكيد بالليل، أكيد بيقدروا يكونوا عم بعد شي 10 أيام 15 يوم ببلشوا يشوفوا فرق هاللون، البشرة عم بيصير صافي، عم بيصير نقي مع لون هيك وردي على الخدود، لأنه بغذي. وبزيت الوقت بنكون عم نحطه مع العيون تحت العيون، لأنه بيعالج التجاعيد وبيعالج الهالات السوداء، يلي بيسهروا يلي شغلوا على الانترنت يلي عندهم وراثيا هالأسود، بخفف كتير من السواد تحت العيون.
على ما يبدو فوائده جدا مهمة، خلينا نتعرف من حضرت كيف ممكن نحن نقدر نستفيد منه بطريقة بوصفة معينة، يعني الوقت عم يهمنا. تفضلي.
كيف بنقدر، مع شو بنقدر نخلط هيدا الزيت؟ بينخلط مع شو ما بدنا. رح أعطي ماسك مهم جدا جدا بزيت السمسم، هيدا بغذي وبيعالج، بيمنع التجاعيد، بيشد البشرة. وفي قبل ما انهي الماسك، خايفة انهي هالموضوع، هيدا عنا كمان اكران فيكم، نحن بنستخدمه زيت السمسم بمكونات الاكران، ففيهم اذا كانت مدام بدها تطل هيك على البلكون تنشر شوي او تطل ربع ساعة او وقت منه كتير طويل، بتقدر تستخدم زيت السمسم كإكران هيك سريع. لنكفي الماسك يلي له فوائد كتير منيحة، بحطوا ملعقة طحين يلي هي فيها زيت السمسم، لحتى ما نكون عم نحط بس الزيت ومرات ما بيكون موجود، فالطحيني في كمية كتير كافية من الزيوت، مع عصرة حامض. هيدا الماسك بده ينعمل وما بينظهر من بعده على الشمس. بدهم ينتبهوا دايما دايما لما مندخل الحامض بالماسك، يعني فات الفيتامين سي، بدنا نبقى لتاني يوم لنشوف الشمس. وأنا بفضل يومين إذا بشرة بيضة ورقيقة. أوكي، عسل وحامض وطحينة، ملعقة طحينة، عصر نقطتين ثلاثة حامض مع ربع ملعقة عسل، سوبر رائع. هيدا بيعالج هالمشاكل كنا عم نحكي عنها. فينا نحطه قد ما بنقدر وقت، يعني مش بالضرورة ننطر 10 دقايق أو ربع ساعة، لا، بمجرد موجود عوجنا بعده عم بيشتغل. ولحتى إذا شوي كنا بالهواء أو عم نتحرك بالبيت، بنكون منرشه، بنكون عم نرشه ليضل رطب بمي عادي، بيقدر تكون ساعة، ساعة ونص، ساعتين، بينقام بمنشفة مبللة مي باردة مش مي فاترة أبدا. في مفهوم خاطئ أنا بعدني لهلأ صبايا وستات بيسألوني مي فاترة بنقيم الماسك بمي سخنة، لا، هيدا مفهوم قديم جدا، ما بقى نستعمل أي شيء سخن إلا ببعض الحالات للبوانوار، لأنه كل شيء سخن بيعمل رلاشما. نعم نعم، ينقام بمنشفة. أنا بقول لهم بفصل الصيف بلوا منشفة مي وحطوها بالتلاجة، مهم كتير، يحطوهم بكيس سيرفيتي 3-4 على الوجه. هيدا شيء رائع رائع، كنا نعمل بأمريكا الكولد ماسك بالآيس بالتلج. فاعتمدوا الطريقة المسقعة على البشرة يلي ما عندها كوبوروز. هل بدي أقولها إذا في كوبوروز يعني فينز على راس الخدود، لا، بنستعمل مي عادية. بس مجرد بشرة عادية قوية، بشرة نورمال ما فيها بروبلم، استعملوا منشفة من الفريزر، حطوا 3-4 مناشف باللون مي واسحبوهم. كل مرة عم نعمل هيك عيني لوجنا منقيم هالمنشفة ومنقيم فيها هالماسك، ومن بعد ما ينقيم امسحوا بمورد ورجعوا حطوا نقطة أو زيت زيتون أو زيت اللوز أو زيت جوز الهند، وشوفوا البشرة حقيقة قدات غزت، قدات عطيت نقاوي، وقدات صار عنا مناعة للكلف ولحرق الشمس. حبيت كتير ركز على الحرق، ودغري إذا بتلاحظ حكيت أول شيء عن الحرق، لأنه قادمين على وقت صيف، على بشرة بدها تتعرض كتير لحرارة. عم بيجيني صغار بالعمر، صبايا كتير صغار وعيمين على راس الخدود هون كلف، يعني حرام منه لعمرهم أبدا أبدا.
على كل حال رح يكون لنا حلقات مع حضرتك نستفيد منها من معلوماتك كرمال كل المشاكل اللي ممكن نتعرض لها، وخاصة نحن عبواب الصيف. شكرا لك مدام إلهام القوبة. أكثر من معنى، أكثر من معنى. وصلنا بمشوارنا لليوم للمحطة الأخيرة. خلونا نقول أهلا وسهلا بالدكتور ماري رغب بويز، الباحث والأستاذ الجامعي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي
دكتور ماري. لليوم حبيت تضوي على الفقر المادي والداخلي أو المعنى وإذا بدك. الفقراء الذين يتبادلون الحب هم الأغنياء الحقيقيون. طبعا حضرتك بهالجملة بالذات قدرنا نميز أنه فعلا ممكن يكون في فقير وما عنده قدرة تيملك أو تيشتري أو تياكل، ولكن بيقدر يكون جدا سعيد بعلاقته بعائلته. لأي مدى قادر هيدا الفقير أنه فعلا يبني سعادته، بسعادته يبني حياة مستقرة؟
أكيد، بس أول شيء بدنا نوضح نحن مش عم ندعي للفقر.
لا أكيد.
لأنه أكيد الفقر المادي
عم ندعم الفقير، هو أنه نحن
لأنه الفقر المادي مرات بيمنع الأشخاص أنهم يحققوا ذاتهم لأنه ما بيكون عندهم الإمكانيات. الفقر المادي أكيد كلنا لازم أنه نشتغل لحتى نحاربه ونقدر نلغيه من المجتمعات. طبعا مش عم ندعي للغنى كمان، لأنه الإنسان لما بيكون قادر يلبي احتياجاته، قادر يبني حاله، مش بالضرورة يكون غني، بس كمان ما بدنا يكون فقير، يعني مش قادر لا يأكل ولا يعمل شيء.
صحيح.
بس بالفقر كمان لما الإنسان بعيش الفقر بس بذات الوقت بيكون عم بناضل ليطلع من هالفقر ويقدر انه يبني حاله. شغلة كتير حلوة، لأنه إذا اختبر خاصة من خلال الجملة يلي قلناها العطاء. تعرفي مرات كتيرة مش الأغنية يلي بيعطوا،
صح،
الأكرم شي هن الفقرة. الفقرة بمعنى خلينا نحكي مش الفقر المدقع يلي ما معه يأكل،
أكيد.
لا، عم نحكي الناس يلي عن جد عم بتناضل لتقدر تأمن لقمة عيشة. بتحس مرات كتيرة هودي الأشخاص هن أكتر الناس يلي بحسوا بحاجات غيرون، بحسوا بشو ناقص غيرون وبيدعموا غيرون. هذه الجملة يلي هيك حلوة نحنا منقولها بمجتمعاتنا، نقسم اللقمة سوا. هيدا الإحساس وهيدا الخبرة وهيدا الاختبار بالحياة مش كل الناس بتقدر تعيشه، بيقدروا يعيشوه فعلا يلي عندهم غنى داخلي. فهون الفقر والغنى كتير نسبة، إن كان على المستوى المادي ولا على المستوى الداخلي.
يعني الفقر العوز المادي واضح وملموس، الكل بيقدر يكتشفه. كيف نقدر نكتشف نحنا أمور معينة بأشخاص معينة تساعدنا نشوفهم قديهني أغنية من الداخل؟
بالتواصل أول شيء، لما بعرف أصغي للإنسان اللي حدي بقدر اكتشف الثروة اللي جواته. نحنا مريت هالقد منتاخد بالمظاهر، هالقد منتاخد بالإشياء يلي منشوفها من برا وما منتطلع بالعمق. في كتير مريت، احنا مرة عملنا حلقة وقلنا انه الحياة اكبر مدرسة،
صح.
في مريت نحنا منتعلم من اشخاص هن يمكن ولا مرة فاتوا على مدارس ولا على جامعات، بس هالقد عندهم غنى داخلي، هالقد اتطلعوا بخبرة الحياة بالاشياء اللي عيشوها، هالقد تأملوا وصغيوا لاختباراتهم ولنموهم الداخلي، انه نحن بنتعلم منهم لما بنعرف نصغي لقلهم لو كانوا هن فقراء او لو كانوا هن مش متعلمين او لو ما كانوا فاتوا على جامعات او على اي مراكز اخذوها. فكتير مهم نقدر نقشع بالعين الداخلية مش بس نقشع بعيننا الخارجية.
اذا بدنا نحكي عن انواع الفقر الداخلي او المعنوي، يعني طبعا بيتسم بكتير صفات معينة للشخص.
أكيد، خليني أول شيء أقول في على القليل نوعين كبار من الفقر الداخلي. في الفقر الداخلي يلي هو كتير إيجابي لما الإنسان بيكتشف جهله. الإنسان فقير عندما لا يمتلك شيء. إذا أنا لا أمتلك المعرفة يعني أنا فقيرة للمعرفة، وهذا شيء كتير حلو.
حلو،
لأنه إذا نحن ما منعترف بجهلنا ما قال سقراط، فإذا ما فينا نتعلم ما فينا نكتسب. بس أقول نتعلم مش عم بقول بالجامعة وبالمدرسة وبالمناصب، عم بقول بكل هودي بس كمان بخبرة الحياة. فهي أول ناحية، لما الإنسان بيكتشف فقره بيكتشف قديش هو عنده قدرة كبيرة لأنه يغتني، وكل ما اغتنى كل ما حس بفقره أكتر، لأنه كل ما حس قديه هو هالحياة يمكن صغيرة لحتى وقصيرة لحتى تقدر تخليه أنه يغتني من كل الأمور. الفقر الداخلي لما نحنا كمان بشكل إيجابي منعيشه، لما منعرف قديش نحنا صغار قدام هالكون الشاسع، قديه نحنا نحنا هالقد بحاجة لأنه نكون مع بعضنا ونكون مع غيرنا. من ناحية تانية، الفقر الداخلي هو لما الإنسان هالقد بيكون مسكر على حاله وهالقد معتبر أنه هو أهم من كل العالم، هو هالقد مكتفي بكل شيء. فإذن هون بلش الفقر يبين، لأنه هالقد بيكون غريب عن إنسانيته.
بركة قناعة معينة مثلا،
القناعة شيء تاني. كل إنسان عنده قناعاته، عنده قيمه، عنده مبادئه، يعني بس مهم ما يكون متحجر فيها، لأنه كل شيء قابل ليكون في تطور وفي نمو. المهم أنه يعرف كيف يغتني من خلاله ويغني غيره من خلاله.
يعني المفروض الشخص اللي عنده فقر داخلي أنه قد ما يقدر يتواصل مع الإنسانية، إذا بدنا نعتبره يعني عبر هيدي الصفة بالذات الإنسانية، عبر هال عن جد الكلمة اللي كلنا متعطشين لها، ممكن يقدر يتطور. يعني أول محطة هي الإنسانية.
أكيد أكيد. رح أعطي مثل بسيط. اليوم إذا لما الإنسان بفوت بالاكتئاب، شو يعني فات بالاكتئاب؟ هو هذا فقر داخلي. طبعا ما عم بحكي عن الناحية المرضية، خليني أقول إحنا عم نحكي على لكل الناس. هو يفتقر إلى التفكير الصحيح بأوضاعه بظروفه، يفتقر إلى التأمل بذاته، يفتقر إلى التأمل بحاجاته، يفتقر إلى التواصل مع الآخرين، يفتقر إلى ابتكار طرق تخليه يطلع من هالاكتئاب اللي فيه، ويفتقر إلى طلب المساعدة من الآخرين. هو كلهم فقر داخلي خلوه أنه يقدر أو يمشي يفوت بالاكتئاب. كل أنواع الأمراض إذا نحن عرفنا كيف لا نفتقر، عرفنا ألا نفتقر إلا كل هذه العوامل، نحن ساعتها بنقدر نساعد حالنا، وبداية المساعدة نعرف نطلب مساعدة. كثير نحن لما ليش بنحكي مع بعضنا؟ مرات بتكوني متضايقة بقولي خليني التلفن احكي مع هذا الشخص، او خليني روح زور هذا الشخص، لانه بنعرف انه نحن بتواصلنا مع الاخرين بدولنا على اشياء يمكن نحن مش منتبهي لنا، وبنعرف ساعتها شوي شوي نطلع من هالفقر الداخلي اللي جواتنا.
يعني عن جد أصعب الفقر الداخلي من الفقر المادي
أكيد، والأصعب لما بيتلقوا تنيناتهم.
شو بيصير تأثيرها هيدي؟
إذا التقوا تنيناتهم يعني لا قادر يتعامل الإنسان مع فقره الخارجي لحتى يطلع منه، ولا قادر يتعامل مع فقره الداخلي ليقدر كمان يطلع منه ويرجع يغتني. هون منروح على كل واحد كيف بيروح على مطارح سيئة بتكون
الانحرافات. يعني
الانحرافات واحد منهم مثلا الإدمان، كل أنواع الإدمان هي هالعدم القدرة، تم استعمل كلمة فشل، عدم القدرة على الخروج من هذا الفقر الداخلي، الفقر للعاطفة، الفقر للاهتمام، الفقر يكون عنده ثقة بذاته، يكون عنده هيك قيمة لذاته.
أنواع الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية
تبدأ من الفقر الداخلي يلي أسبابه طبعا كتير ظروف، وبتبلش من الطفولة وبترجع لكل الظروف يلي الإنسان بعيشها بحياته.
وبالنسبة للأمور الروحية هون كيف يكون أكيد بعيد عنه تقدر يوصل لها المواسير؟
إيه، لأنه يعني خلينا نقول حتى أنا يعني خلينا نقول أنه مش عم يعرف يتعامل مع الأمور الروحية، لأنه كمان في أشخاص بيعملوا ردات فعل ونحن كنا نصلي 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 وربنا ما استجابنا. بدنا ننتبه نصلي شو يعني؟ نصلي يعني نحن عيوننا عم تنفتح على حقائق أخرى، على أول شيء على فقرنا الداخلي. لما نحن نوعى على فقرنا الداخلي نقدر نقشع كيف نصلي وكيف نحكي مع ربنا وكيف نقشع الأشياء. كتير في جملة كتير حلوة، نحن مرات هالقد منحترق لحتى ناخد الأشياء بهذا الوقت ونحن عايزينها. إذا منتأمل بحياتنا منلاقي أنه ربنا عطانا، طبعا للمؤمنين، يمكن غير المؤمنين ما رح يوافقوا معي بالموضوع، ربنا عطانا الأمور بوقتها. مش هيك بالصلاة ومع ربنا نتعلم ما نحترق على شيء، لأنه بيعطينا إياه هون بالوقت المناسب. إذا كل واحد منا هيك تأمل بمسيرة حياته بعتقد ما حدا منا إلا ما عايش هيدا الاختبار.
يعني منقدر نعتبر اليوم الفراغ أو إذا بدك الابتعاد عن الرب هو السبب الأساسي اللي بيحفر هالحفرة والواحد بينزل فيها؟
أكيد للمؤمنين، لغير المؤمنين رح أقول الابتعاد عن إنسانيتك، عن القيم الإنسانية الكبيرة يلي هي منها بتنطلق لتعيش علاقتك مع ذاتك ومع الآخرين. أول شيء تعتبر حالك قيمة، أنت كإنسان قيمة، بس تعتبر حالك أنت قيمة رح تعتبر غيرك قيمة كمان، رح تعيش الإنسانية اللي جواتك والإنسانية اللي بخيك الإنسان.
شكرا لك دكتور ماري رغب بويز، طبعا ناطرينك أسبوع الجاي إذا الله رد مع موضوع جديد ضمن وأكثر من معنا.